إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا إشكال في جواز لبس الحرير للنساء، فإنما الإشكال في جواز صلاتهن فيه، فهل تجوز صلاتهن في الحرير أو هن والرجال سواء في ذلك من جهة الصلاة، وإنما الامتياز من جهة الحكم التكليفي، وأنه يجوز اللبس للنساء دون الرجال. ذهب الصدوق قدس الله نفسه إلى عدم الجواز، وذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه عبارته في كتاب الوسائل، ونسب إلى قليل من الفقهاء الميل إلى ذلك أو التوقف في المسألة، منهم شيخنا البهائي قدس الله نفسه نسب إليه الميل إلى عدم الجواز، واختاره صريحا صاحب الحدائق قدس الله سره، وذهب إلى عدم الجواز وأنه بالنسبة إلى الحكم الوضعي لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، فلا تجوز صلاة النساء في الحرير كما لا تجوز صلاة الرجال في الحرير. استدل الصدوق قدس الله نفسه على ما ذهب إليه بأن المطلقات قد دل على عدم جواز لبس الحرير في نفسه وعلى عدم جواز الصلاة فيه، وهذه المطلقات قد خرجنا عنها بما دل على جواز الرخصة للنساء بالنسبة إلى اللبس، ولكن بالنسبة إلى الصلاة فلا دليل يدل على الجواز، فيبقى الإطلاقات بلا معارض وبلا مقيد، ولازم ذلك هو القول بعدم الجواز بالنسبة إلى النساء أيضاً. هذا حاصل ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه. وصاحب الحدائق قدس سره ما أنه وافق الصدوق في الحكم بعدم الجواز، إلا أنه ناقش في استدلاله بعدما ذكر الاستدلال، ناقش في ذلك، وملخص مناقشته أنه ليس عندنا إطلاق يدل على عدم الجواز بالنسبة إلى الرجال والنساء، فالمقتضي قاصر، إنما يتم هذا الكلام فيما إذا كان هنا مطلق يدل على عدم جواز الصلاة للرجال والنساء، ولكن لا إطلاق في البين ليتمسك به، فجواز الصلاة للنساء من جهة عدم المقتضي مع قطع النظر عما يستدل عليه، أما يستدل على ذلك بالروايات، لو لم تكن تلك الروايات فالمقتضي قاصر، إذ لا إطلاق في البين. وذكر في وجه ذلك، في وجه عدم الإطلاق، ذكر أن الروايات إنما سئل فيها عن الرجل وأجاب عليه السلام عن حكم الرجل، وأنه لا يجوز له أن يصلي في حرير محض في ثوب من حرير محض. هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، فإنها متعرضة لحكم الرجل، وأما النساء فلا مسكوت عنها، ومعلوم هذا ليس في الحدائق، معلوم أن قاعدة الاشتراك لا تجري في أمثال المقام، فيقال إن السؤال والجواب وإن كانا راجعين للرجل، إلا أن الاشتراك في التكليف يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة. قاعدة الاشتراك أم في أمثال المقام غير جارية، هذا غير مذكور في الحدائق كما قلت. توضيح والوجه فی ذلک ان قاعده الاشتراک انما تجری فیما اذا لم یحتمل خصوصیت فی الرجل او فی غیر الرجل فی مورد السؤال، و اما اذا کانت خصوصیت نحتمل اختصاص الحکم به من جهت هذه الخصوصیه فلا يمكن التعدي لأن قاعدة الاشتراك لم تثبت بدليل لفظي ليتمسك بإطلاقه، بل إنما ثبت من جهة الإجماع والضرورة على أن أحكام الله مشتركة بين الرجال والنساء، هذا فيما إذا لم تكن خصوصية، وإلا فجملة من الأحكام تختص بالرجل كما أن جملة من الأحكام تختص بالمرأة. والمقام من هذا القبيل حيث إن لبس الحرير للرجال محرم، ولبسه للنساء ليس بمحرم، فمن المحتمل أن يكون جواز الصلاة أيضا كذلك، يعني حكم الصلاة حكم غير الصلاة، كما أن اللبس في نفسه يختلف حكمه بالنسبة إلى الرجال والنساء، نحتمل اختلاف الحكم بالنسبة إلى الصلاة أيضا، فيكون لبس الحرير مانعا عن صلاة الرجل ولا يكون مانعا عن صلاة المرأة. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء أيضا، ما ذكره قدس الله نفسه متين جدا بالنسبة إلى هذه الجملة. وذكر أن هذه الروايات بعدما لم تتم دلالتها بالنسبة إلى النساء ليس في البين إلا صحيحتان لمحمد بن عبد الجبار على ما تقدم، وقلنا إن الظاهر أنهما رواية واحدة. سئل الإمام عليه السلام عن حكم القلنسوة والتكة والخف والزنار إذا كان من الحرير، فأجاب سلام الله عليه لا يصلى في حرير ما. قال قدس الله نفسه صاحب الحدائق هاتان الصحيحتان أيضا لا يمكن الاستدلال بهما لعدم الإطلاق فيهما، لا يصلى في حرير ما لا إطلاق فيه بالنسبة إلى النساء، فإن السؤال إنما هو عن القلنسوة، والقلنسوة من اللباس المختصة بالرجل، فالسؤال عن حكم الرجل وصلاته في الحرير المحض، فلا يصلى في حرير المحض يعني لا يصلى في قلنسوة من حرير المحض مثلا، فكيف يمكن التعدي عن مورد الرماية إلى غير المورد وهو النساء، بل الحكم إنما هو في مورد القلنسوة وهو من الألبسة المختصة لا من المشتركة بين الرجل والمرأة، إذن ليس لنا في البين إطلاق. فيمكن أن نسأل الصدوق قدس الله نفسه أنه أي إطلاق تتمسك به وتقول لم يرد دليل على الترخيص بالنسبة إلى النساء، دليل المانع أي شيء؟ فالمقتضى الإطلاقات الأولية وأن الصلاة لابد أن يكون مع ثوب ساتر، مقتضى هذه الإطلاقات عدم الفرق بين الحرير وغير الحرير. خرجنا عن هذه الإطلاقات بالنسبة إلى الرجل وقلنا إنه لا يجوز أن يكون ثوبه من الحرير، وأما بالنسبة إلى المرأة فلا، فالأمر ينعكس، مقتضى الإطلاقات والجواز ولا دليل على عدم الجواز بالنسبة إلى المرأة. هذا ملخص كلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه، ويمكن أن يناقش في ذلك استنصارا للصدوق من جهة وجود الإطلاق بوجهين. الأول أن يقال إن العبرة في العموم والإطلاق بكلام الإمام عليه السلام لا بما ذكر في كلام الرابي، نعم محمد بن عبد الجبار سأل الإمام عليه السلام عن القلنسوة وغيرها إذا كان من الحرير المحض وأجاب سلام الله عليه بقوله لا يصلى في حرير المحض مورد السؤال وإن كان هو القلنسوة وهي من مقتصات الرجال إلا أن العبرة بإطلاق الجواب قال سلام الله عليه لا يصلى في حرير المحض لم يقيد بالنسبة إلى الرجال نهى سلام الله عليه عن الصلاة في الحرير المحض وهذا لا يقع في الخارج لا يصلى لا تقع الصلاة في حرير المحض ولم يقيد سلام الله عليه الحكم بالرجال والعبرة بهذا الإطلاق والمورد لا يكون مقيدا ولا مخصصا هذا أولا وثانيا إن القلنسوة وإن كانت من اللباس المختص إلا أن السؤال ليس عن القلنسوة فقط بل السؤال عن القلنسوة والتكة والخف والزنار معلوم أن التكة والخوف لا يختص بالرجال المرأة أيضا تلبس التكة فسأل عن اللباس المختص وعن اللباس المشترك وأجاب سلام الله عليه بقوله لا يصلى في حرير المحض إذن الإطلاق بل على حاله لا يكون لو كان السؤال مختصا بالقلنسوة أفرض كان لهذا الكلام أصل المجال ولكن السؤال ليس على عن القلنسوة فقط بل عن القلنسوة وغيره من الألبسة المشتركة فالجواب أيضا يكون مطلقا وغير مختص بالرجال فما ذكره صاحب الحدائق لا يتم إلا أن هنا شيئا وهو أنه يمكن أن يقال إن هاتين الصحيحتين لا إطلاق فيهما لا لما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه بل لو فرضنا أن السؤال كان عن التكة فقط التي هي من الألبسة المشتركة بل لأجل أن السؤال إنما هو أما لا تتم فيه الصلاة القلنسوة والتكة والخوف والزنار مما لا تتم الصلاة فيه فيظهر من هذا أن عدم جواز الصلاة فيما تتم فيه الصلاة كان مفروغا عنه عند محمد بن عبد الجبار كان يعلم بذلك أنه لا تجوز الصلاة في ثوب من حرير محض هذا مسلما كان مسلما عنده وإنما سأل أما لا تتم فيه الصلاة لاحتمال الفرق بينه وبين الثوب كما في باب النجاسات ما تتم فيه الصلاة لا تجوز الصلاة فيه إذا كان متنجسا ولكن ما لا تتم فيه الصلاة لا بأس به فاحتمل الفرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة فكان من المسلم عنده عدم جواز الصلاة في ما تتم فيه الصلاة وهذا من مختصات الرجل يعني المسلمية كان هذا مسلما أن الرجل لا يلبس الحرير المحض هذا معلوم كان بل مسلما أنه لا يجوز لبس الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال فكأنه يعني محمد بن عبد الجبار كان عدم جواز الصلاة أيضا عنده مفروعا الآن أنه لا تجوز الصلاة في صوب من حرير المحض كما في بقية الروايات فمع علمه بذلك سأل أما لا تتم فيه الصلاة وهذا يختص بالرجل فلا يكون في الرواية إطلاق ولا أقل من أن يكون هذا مما بل موجباً لإجمال الرواية، يعني عدم إحراز الإطلاق و كون الإمام عليه السلام في مقام البيان من جهة الرجل والمرأة. إذن يمكننا أن ندعي بأنه لا إطلاق يدل على عدم جواز الصلاة بالنسبة إلى المرأة، فالجواز يكون على طبق القاعدة. فما ذكره السلم قدس الله نفسه من أنه لا دليل على الترخيص بالنسبة إلى الرجال لو نساء، لو سلمنا هذا على أنه لا نسلم على ما سيجي، لو سلمنا أنه لا دليل على الترخيص بالنسبة إلى النساء لا إطلاق يدل على المنع أيضا، فإن هاتين الصحيحتين بل تختصان بالرجال ولا أقل من الإجمال وعدم الإطلاق، لا يتمسك بإطلاقهما فلا دليل على المنع. هذا هو الوجه الأول بل الذي تمسك به لعدم جواز صلاة النساء واشتراكهن مع الرجال في هذا الحكم. الوجه الثاني ما تمسك به صاحب الهدايا قدس الله نفسه، استدل بعدة من الروايات، لا بالإطلاق، استدل بعدة من الروايات على عدم جواز صلاة المرأة في الحرير المحض بل كما في الرجال، و ذكر يعني تعجب ميزن ان الصدوق كيف لم يستدل بهذه الروايات واستدل بالإطلاق وأنه لا دليل على الترخيص مع أن هذه الروايات واضحة الدلالة على المنع. وعمدة ذلك الروايات ثلاث، إحداها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الخصال. ذكر الصدوق قدس الله نفسه في الخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي الأسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، الباقر سلام الله عليه يقول ليس على النساء أذان إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام. جواز اللبس يختص بغير هذين الموردين، بغير الصلاة والإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد. لبس الحرير بالنسبة إلى الرجال حرام مطلقا إلا في الجهاد حال الحرب كما تقدم، وأما بالنسبة إلى المرأة يجوز لها لبس ذلك في غير صلاة وإحرام، وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الإحرام، فلا تجوز للمرأة أن تصلي في ثوب من حرير محض. هذه إحدى الروايات، هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة تدل على عدم الجواز، ولكن بحسب السند غير محمد بن زكريا البصري الذي ذكر النجاشي أنه وجه من وجوه أصحابنا، غير هذا جميع من ذكر في الرواية ضعيف، يعني ضعيف كما ذكرنا. مرادنا بالضعيف ليس أن الرجاليين زعفوا، بل من لم يرد فيه التوثيق نقول إنه ضعيف، يعني نقسم الرواية إلى قسمين معتبر وغير معتبر. هؤلاء بين مجهول ومهمل، إما لم يترجم أصلا لا علم لنا بحاله، أو ترجم بلا توثيق. هذا أحمد بن الحسن القطان شيخ الصدوق قدس الله نفسه ولم يوثق، ومجرد الشيخوخة لا يكون دليلا على الوثاقة كما تقدم. قلنا أن بعض مشايخ الصدوق قدس الله نفسه بل ملعون ناصبی، بل قال صدوق انه لم ارى انسب من فكان يقول اللهم صل على محمد منفردا تقدم ذلك. مجرد ان الصدوق يروي روايه عن احدين هذا لا يدل على التوثيق، وهذا وان كان من مشايخ الصدوق احمد بن الحسن القطان، الا انه لم تثبت وثاقته. حسن بن علي العسكري مجهول، لم يعلم انه من هو. بل محمد بن زكريا البصري كما ذكرنا، هذا ذكر النجاشي انه وجه من وجوه اصحابنا. جعفر بن محمد بن عماره مجهول، ايضا لم يترجم. محمد بن عماره ابوه مهمل، ذكر الا انه لم يوثق. فالروايه ضعيفه من جهات ولا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي. هذه احدى الروايات. الرواية الثانية مضمونها تا نجد الرواية مضمون هذه الرواية أن الإمام عليه السلام جوز لبس الحرير، بل منع عن لبس الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال والنساء، وجوز لبس الحرير المخلوط الممتزج مع غيره بالنسبة إلى الرجال والنساء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو صداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء. قال قدس الله نفسه أصحاب الحدائق إن هذه الرواية رواية زرارة قد دلت على عدم الفرق بين الرجال والنساء، وهذه الرواية وإن لم يتعرض فيها للصلاة بل ذكر عنوان اللبس على الإطلاق، بل عنوان الصلاة ليس في هذه الرواية. سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، لباس الحرير المحض، ويرخص في الحرير المخلوط بغيره من خز أو كتان أو قطن، إلا أنه لا يمكننا حمل هذه الرواية. هكذا قال صاحب الحدائق، لا يمكننا حمل هذه الرواية على لبس لباس الحرير في نفسه، وذلك لما علمنا من الروايات بجواز ذلك، وأنه لا بأس للمرأة أن تلبس الحرير، فلا بد أن نحمل هذه الرواية على الصلاة، فيقال إن لبس الحرير في الصلاة المحض ممنوع بالنسبة إلى الرجال والنساء، وأما إذا كان مخلوطا بغيره من خز أو كتان أو غير ذلك فلا بأس به أيضا للرجال والنساء. وهذا معلوم أنه لا يتم، إذ لا يمكننا حمل الرواية على خلاف ظاهر الرواية، إنما هو حكم اللباس في نفسه لا حكم اللباس في الصلاة، حمله على خلاف الظاهر والاستدلال بها على عدم الجواز هذا لا يتم. بل السؤال في الرواية عن لباس الحرير في نفسه غايته أن نلتزم بل بإرادة الكراهة من النهي. نهى سلام الله عليه عن لباس الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال والنساء، فنقول هذا النهي بالنسبة إلى الرجال لم يرد فيه ترخيص يبقى على ظهوره، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد وردت الرخصة فيستفاد منه الكراهة، وفي ذيل الرواية أجزاً عبر بالكراهة. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام ینها عن لباس الحریر للرجال و النساء الا ما کان من حریر مخلوط بخز لحمته او سداه خز او کتان او قوت و انما یکره الحریر المس للرجال و النساء الکراهه بین قلنا انه بلی لیسه ی الکراهه المصلحه مکروه امر المکروه فی مقابل المحبوب جامع يمكن ان يقال ان هذه الكراهه يعني الظاهر كذلك هذه الكراهه بالنسبه الى الرجال كراهه تحريميه لعدم برود الترخيص بالنسبه الى الرجال وبالنسبه الى المراه كراهه مصطلحه ولا مانع من الالتزام به واما حمل اللباس هنا على خصوص اللباس في الصلاه كان سلام الله عليه ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء يعني في الصلاة هذا لا دليل على هذا التغيير فالرواية قاصرة الدلالة لو لم نناقش في سنده من جهة موسى بن بكر وإلا فالرواية ضعيفة أيضا استدل أيضا قدس الله نفسه بما ورد من الروايات أن كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه هذه الروايات أثبت لزوم جواز الإحرام لجواز الصلاة يعني جواز الصلاة ملزوم وجواز الإحرام لازم كل ثوب يصلى فيه أي تجوز الصلاة فيه فلا بأس بالإحرام فيه فعدم البأس في الإحرام لازم لجواز الصلاة هذا اللازم إما أن يكون لازما مساويا أو يكون لازما عام لأن اللازم الأخص لا يعقل ومعنى ذلك أنه إذا ارتفع اللازم ارتفع الملزوم إذا فرضنا أن الإحرام لا يجوز في شيء فالصلاة غير جائزة فيه وهذا هو الذي عبر عنه علماء المنطق بعكس النقيض إذا قلنا كل إنسان حيوان معناه أن كل ما لم يكن حيوانا فليس بإنسان وهذا واضح لأنه إذا كانت الحيوانية من لوازم كون الإنسان يعني فرض كونه إنسانا فرض كونه حيوانا فإما هما متساويان لازم مساوين أو لازم أهم كما في الحيوان فإذا ارتفع اللازم يرتفع الملزوم قهران فكل ما لم يكن حيوانا لا يكون إنسانا وإلا لا يصح أن يقال كل إنسان حيوان فإذا تم هذه الكلية كل إنسان حيوان فما لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا وإلا كان إنسانا وليس بحيوان وهذا خلاف المفروض فرضنا كل إنسان حيوان مقامنا كذلك كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه فبعكس النقيض ينتج أن كل ما لا تجوز الإحرام لا يجوز الإحرام فيه فلا تجوز الصلاة فيه وإلا لازم انفكاك اللازم عن الملزوم وهذا غير ممكنين يعني نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم لا محالة هذا مبني على القول بعدم جواز إحرام المرأة في الحرير كما هو أحد القولين في المسألة بناء على ذلك هذا الاستدلال لا بأس به كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه فإذا ثبت بعكس النقيض أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه فالمفروض أن الحرير لا يجوز الإحرام فيه على هذا القول فلا تجوز الصلاة فيه على الإطلاق بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا بجواز الإحرام إحرام المرأة في الحرير إذن كما نقول به في الصلاة إذن هذا الاستدلال يكون ساقطا وتمام الكلام فيما بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز صلاة النساء في الحرير وعدم جوازها، فذكرنا أن المعروف والمشهور هو الجواز، فخالف في ذلك الصدوق قدس الله نفسه فذهب إلى عدم الجواز، فاختاره في الحدائق صريحاً، فنسب ذلك إلى جمع قليل منهم شيخ البهائي قدس الله نفسه، وتوقف بعضهم بالمسألة. ذكرنا أن الصدوق قدس الله نفسه استدل على ما ذهب إليه بأن الروايات قد دلت على عدم جواز لبس الحرير وعلى عدم جواز الصلاة في الحرير، ولكن في النساء قد وردت الرخصة على جواز اللبس ولم ترد الرخصة على جواز الصلاة، فجواز الصلاة يحتاج إلى دليل ليرفع اليد بذلك عن تلك المطلقات. صاحب الحدائق قدس الله نفسه على أنه ما أنه ذهب إلى ما ذهب إليه الصدوق لم يستحسن دليله، وذكر أنه لا إطلاق في البيت، فإن الروايات خاصة بالرجال، أكثر الروايات كما ذكرنا، وموضوعها سؤالا وجوابا الرجل عن صلاة الرجل في الحرير. نهى سلام الله عليك عن أن يصلي الرجل في ثوب حرير، والتعدي لا موجب له، وقلنا إن قاعدة الاشتراك لا تجري في أمثال المقام. وأما الصحيحتان لعبد محمد بن عبد الجبار فقد ذكر أنهما أيضا مختصتان بالرجال، وذلك لذكر القلنسوة في السؤال، والقلنسوة من اللماس المختص بالرجال دون النساء، فلا إطلاق في الروايات يتمسك به لعدم جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء. ذكرنا أن الصحيحتين لمحمد بن عبد الجبار الظاهر أنهما رماية واحدة، بعيد أنه كتب إلى العسكري سلام الله عليه مرتين في موضوع واحد، هذا بعيد. الظاهر أنه كتب مرة واحدة، والاختلاف في النقل. وفي مثل ذلك يقال إن الرماية إن إحدى الصحيحتين وإن كانت مشتملة على القلنسوة فقط، إلا أن الصحيحة الثانية فيها القلنسوة والتكة من الحرير المحض أو من وبر الأرانب، والتكة من الألبسة المشتركة. فيمكن أن يقال إنه سأل الإمام عليه السلام عن اللباس المختص والمشترك، فلا يكون هنا شيء يدل على الاختصاص بالرجال والتكة من الألبسة المشتركة، على أن العبرة بعموم الجواب وبإطلاقه لا بما ورد في السؤال. لا يكون ذكر القلنسوة في السؤال قرينة على أن السؤال عن حكم الرجل، بل أجاب سلام الله عليه بأنه لا يصلى في حرير محض، وهذا الكلام مطلق لا يصلى في حرير محض بالنسبة إلى الرجال والنساء. قلنا الأولى في الجواب أن يقال إن هاتين الصحيحتين، يعني صحيحة واحدة منقولة بوجهين، يمكن أن يقال إنه لا إطلاق فيها لا لما ذكره صاحب الحدائق، بل لأن السؤال أما لا تتم فيه الصلاة. فمحمد بن عبد الجبار كأنه كان يعلم بعدم جواز لبس الحرير وبعدم جواز الصلاة في الحرير، ولذلك خص سؤاله بما لا تتم فيه الصلاة كالتكة والقلنسوة. كما في رواية الحلبي المجوزة كان كذلك كل ما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه كالتكة والقلنسوة والخف والزنار. فكأنه كان عنده عند محمد بن عبد الجبار هذا الحكم مسلما أن الرجل أنه بل لا يجوز لبس الحرير والصلاة في الحرير بالنسبة إلى الرجال فيما تتم فيه الصلاة. هذا كان مفروغا عنه كما في رواية الحلبي. فسأل الإمام عليه السلام عن أن ما لا تتم فيه الصلاة هل هو كما تتم فيه الصلاة أو أنهما مختلفان في الحكم، فهذا يدل على أن السؤال كان عن حكم الرجال وإلا لم يكن لهذا التقييد في كلامه، يعني السؤال عن خصوص ما لا تتم لم يكن له وجه، بل كان عليه أن يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الحرير عن الإطلاق على الإطلاق لا في خصوص قلنسوة من حرير محض. فيمكن أن يقال إن الرواية غير ناظرة إلى الإطلاق، وإنما هي ناظرة إلى حكم الرجال باعتبار أن ما تتم فيه الصلاة لم تكن الصلاة فيه جائزة جزما، فسأل الإمام عليه السلام أما لا تتم، فالظاهر أنه لا إطلاق للسيئتين. فهذا الدليل ساقط. استدل صاحب الحدائق قدس الله نفسه بعدة من الروايات كما ذكرنا، منها ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الخصال بإسناده إلى جابر الجعفي. هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على عدم جواز صلاة النساء في الحرير لأنه سلام الله عليه قيد في غير صلاة وإحرام، فألحقت الصلاة بالإحرام في عدم جواز الصلاة، فمن جهة الدلالة الرواية واضحة، إلا أن جميع من وقع في سند هذه الرواية كلهم ضعيف إلا محمد بن زكريا، غير هذا البقية كلهم ضعاف، فالرواية لا يعتمد عليها من جهة الضعف في السند، فهذا الاستدلال أيضا ساقط. واستدل ثالثا برواية زرارة، هذه الرواية كما ذكرناها غير واردة في الصلاة وإنما هي واردة في اللبس. في هذه الرواية حكم بجواز اللبس فيما إذا كان ممزوجا ومخلوطا، وأما إذا كان حريرا محض وحريرا مبهما فلا يجوز بالنسبة إلى الرجال والنساء. قال قدس الله نفسه هذه الرواية لا بد من حملها على الصلاة باعتبار أن لبس الحرير بالنسبة إلى النساء جائز جزما، فلا يمكن أن يقال إنه منهي عنه، فيقال إن السؤال إنما هو عن الصلاة وإن لم يذكر. فتدل هذه الرواية على المانع بالنسبة إلى الرجال والنساء. قلنا هذا لا وجه له، فإن حمل الكلام على خلاف الظاهر والاستدلال به لا وجه له، ظاهر الكلام هو السؤال عن اللبس والجواب عن اللبس لا عن الصلاة في الحرير. غاية الأمر أن إطلاق يعني تعميم الجواب وذكر الإمام عليه السلام أن الحرير المحض ممنوع بالنسبة إلى الرجال والنساء نبقيه على حاله في الرجال، وبالنسبة إلى النساء نلتزم بالكراهة لما دل من الروايات على الجواز. لا أن نقيد الرماية بالصلاة، وبعد التقييد نقول إنه لا يجوز للنساء الصلاة في الحرير كما لا يجوز للرجال. ليس هذا مبنيا على الفهم العرفي وعلى الاستفادة من الرواية، على أن سند هذه الرواية إذن كما أشرنا إليه ضعيف من جهة موسى بن بكر. فالرواية غير معتبرة في نفسها حتى يستدل عليها، واستدل ثالثا بما دل من الروايات على أن كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه. ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه مضمون هذه الرواية لا عين الرواية. وقال إن الروايات في باب الإحرام مختلفة، وأنه هل يجوز للمرأة أن يكون ثوب إحرامه من الحرير أو ليس لها ذلك. رجح قدس الله نفسه الروايات المانعة، فبنى على أن إحرام المرأة في الحرير غير جائز. استدل بعد هذا بأن صلاتها فيه أيضا غير جائزة، لقوله عليه السلام كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه. بعكس النقيض ينتج أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه. قلنا هذا صحيح باعتبار أن اللازم لا يكون لازما أخص، إما أنه لازم مساو أو لازم أعم. على كلا التقديرين انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، يعني كما أن وجود الملزوم يلزمه اللازم كذلك عدم اللازم يلزمه عدم الملزوم. إذا لم يكن اللازم ثابتا في الخارج فالملزوم غير ثابت، وإلا بطلت الملازمة بين الوجودين. فإذا فرزنا أن جواز الصلاة يلزمه جواز الإحرام، وبنينا بعد الفراغ أن المرأة لا يجوز لها أن تحرم في الحرير، فالصلاة في الإحرام في الحرير غير جائز، يستلزم هذا عدم جواز الصلاة في الحرير. هكذا ذكر قدس الله نفسه. أولا مبني هذا على أن نلتزم بعدم جواز الإحرام في الحرير، وهذا محل كلام. على تقدير التسليم لو سلمنا أن الإحرام في الحرير غير جائز لا يستلزم هذا عدم جواز صلاة المرأة في الحرير، وذلك لأن الملازمة تارة تدعى بين الصلاة والإحرام بالنسبة إلى كل مكلف بشخصه، كما في القصر والإفطار كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت، بينهما ملازمة. السفر المجوز مجوز للقصر يجوز الإفطار أيضا. هذا حكم شخصي بود. يمكن شخصان مسافران أحدهما يقصر والآخر لا يقصر، سفر أحدهما سفر طاعة يقصر ويفطر، سفر الآخر سفر معصية لا يقصر ولا يفطر. أو أن أحدهما في طريقه وطنه فلا يكون سفره ثمانية فراسخ، و الآخر لیس له وطن فی الطریق فهازا یقصر و ذاک یتیم هازا یفطر و ذاک یسو. حکم شخصی یعنی ملازمتون بین الحکمین بالاضافه الى كل شخص من یجوز له التقصیر فی الصلاه یجوز له الافطار و من لا یجوز له التقصیر فی الصلاه لا یجوز بل لا یجوز له الافطار. بین الامرین ملازمتون بالنسبه الى كل شخص هازا لا یحتمل فی المقام. الا اولا انه خلاف ظاهر الروایه لم یقل سلام الله علیه کل صوب تسلی فیه بل لا بأس بالاحرام فیه، لم یقل هکذا، بل قال کل صوب یسلا فیه لا کل صوب تسلی فیه. اولا مناف لظاهر الروایه حيث جعل الموضوع الثوب الذي يصلى فيه في نفسه لا بالنسبة إلى كل شخص بخصوصه على أنه لا يمكن الالتزام به جزما، يعني الملازمة غير ثابتة. لو فرضنا أنه مضطر لبرد أو لغير برد أن يلبس ثوبا متنجسا أفهل يجوز له أن يحرم في الثوب المتنجس؟ مع أن عنده صوب الإحرام الصوب الطاهر لا يجوز جزما. فبين الحكمين يعني بين جواز الصلاة في صوبين وجواز الإحرام في ذلك الصوب بالنسبة إلى كل مكلف بشخصه وبخصوصه لا ملازمة بينهما جزما. لو كان المراد هكذا لتم الاستدلال فيقال إن المرأة لا يجوز له الإحرام في الحرير فلا تجوز له الصلاة في الحرير، لكن الرماية لا تدل صحيحة وحسنة لا تدل الرماية على الملازمة الشخصية بالنسبة إلى كل فردين لأنه خلاف الظاهر من العبارة والملازمة غير ثابتة جزما كما ذكرنا. فالمراد بالرماية الصوب في نفسه كل صوب يصلى فيه، يعني ليس من الأسباب الممنوع فيها الصلاة، كل صوب يصلى فيه أي حكم الشارع بجواز الصلاة في هذا الصوب، يعني بالنسبة إلى عامة المكلفين المتيقن منهم الرجال جعل هذا مما يصلى فيه كالقطن والكتان والصوف، هذه الأسباب مما يصلى فيه، لم يرد فيه نهي من نسبة إلى الصلاة، فهذا لا بأس بالإحرام فيه. بعكس النقيض كل ما لا يجوز الإحرام فيه، يعني الشارع منع عن الإحرام فيه، فهذا ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين. وقد فرضنا أن الحرير مما لم يرخص الشارع فيه في الصلاة فيه ولو بالنسبة إلى الرجال، لم يرخص هذا بالنسبة إلى عامة المكلفين، ليس هذا مما تجوز فيه الصلاة، حتى إذا قلنا إن المرأة يجوز لها أن تصلي في الحرير، مع ذلك لا يصدق أن الحرير مما تجوز فيه الصلاة، لأن عامة المكلفين وعمدتهم الرجال لا يجوز لهم أن يصلوا في الحرير، فليس هذا مما يصلى فيه فلا يجوز الإحرام فيه. فعكس النقيض أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه ليس مما يصلى فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين، وهذا لا ينافي جواز الصلاة بالنسبة إلى بعض دون بعض. وبعبارة واضحة الحكم المذكور أولا كل صوب يصلى فيه یعنی یسلا فیه بالنسبه الى عامه المکلفین، هذا یستلزم جواز الاحرام. نفی جواز الاحرام یستلزم نفی هذا الحکم الذي كان مذكورا وهو الثوب الذي يصلى فيه في تبعه بالنسبة إلى عامة المكلفين. إذا لم يجوز الإحرام هذا يرتفع، قم معلوم أن هذا مرتفع، ونحن لا نحتمل أن يكون الحرير مما يصلى فيه، ليس الحرير مما يصلى فيه، فإن الشارع منع الرجال القدر المتيقن الرجال منع الرجال عن الصلاة في الحرير فليس هذا مما يصلى فيه. وأما جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء وعدم جواز الصلاة أجنبي عن هذه السهية أو الحسنة، هذه الحسنة أو السهية أثبت الملازمة بين جواز الصلاة نوعا وجواز الإحرام. عدم جواز الإحرام يستلزم عدم جواز الصلاة نوعا، لا عدم جواز الصلاة بالنسبة إلى كل شخص، ليس هذا مدلولا للسيئة أبدا. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة، بل الاستدلال يتم على تقدير أن تكون الملازمة شخصية، فيقال كل مكلف يجوز، بل كل بالنسبة إلى كل مكلف أي ثوب يجوز الصلاة فيه فلا بأس بالإحرام فيه. بعكس النقيض ينتج أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا يجوز لذلك المكلف أن يصلي فيه. أين هذا من مدلول الرواية؟ مدلول الرواية إثبات الملازمة بين جواز الصلاة نوعا بتبعه وبين جواز الإحرام. فإذا جازت الصلاة نوعا جاز الإحرام بالنسبة إلى جميع المكلفين. إذا لم يجز الإحرام بالنسبة إلى جميع المكلفين لا تجوز الصلاة فيه نوعا، وهذا لا ينافي أن يجوز بالإضافة إلى واحد أو إلى طائفة دون آخرين. فالظاهر أن هذا الاستدلال أيضا ثابت. كل ثوب تصلي فيه كوش رجل است، او رفت به اینجا نده، او مال کلام دعوای ملازمه کلی است که هر کسی حتی زن که اونا میخواییم نفی کنم. این است که واضح است، این مدعای ما همینه که باید جایز الصلات باشد حتی به نسبت به مرد. او مؤکد این مدعاست که یجوز الصلات فی عامت المکلفین که مهمش مرده، نه این است که هر شخص از مکلف که تجوز الصلاة فی له و فی ثوبه این احرام هم در اون جایزه، این مستفاد نیست. فالمتحصل مما ذکرنا انه لا یمکن الاستدلال بعدم جواز صلاة المرأه بله فی الحریر لا بدلیل مطلق ولا بدلیل خاص. وقد يقال كما في الجواهر بأن بمعارضة الإطلاق على تقدير تسليمه بمعارضته بما دل على جواز لبس النساء الحرير المحض، فإن هذه الروايات مطلقة، الروايات المرخصة، وأنه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، هذا مطلق بالنسبة إلى حال الصلاة وعدم حال الصلاة. وتلك الروايات مثل صحيحة عبد الجبار محمد بن عبد الجبار مثلا مطلق بالنسبة إلى الرجل والمرأة، والنسبة بينهما عموم من وجه، والمعارضة في لبس النساء الحرير في الصلاة. وحيث إن المعارضة بالعموم من وجه فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المانعية لو لم نرجح الروايات المجوزة مثلا بعمل المشهور غير عمل مشهور. والظاهر أن هذه المعارضة غير تامة، فإن دليل المنع عن الصلاة في الحرير المنع فيه إرشادي إلى المانعية عن الصلاة لا تصلي في حرير مس ليس هذا نهيا حقيقيا تحريميا وإنما هو إرشاد إلى المانعية يعني تقيد الصلاة بعدم ذلك. والأدلة المجوزة للبس النساء الحرير الجواز فيه تكليفي هذا وزعي هنا تكليفي. فإذا كان هذا تكليفيا معناه أن لبس الحرير للنساء جائز في نفسه لا تعاقب المرأة بلبسه للحرير كيف يكون هذا معارضا لدليل المانعية؟ يعني ذلك الدليل مفاده الحكم الوزعي المانعية في الصلاة وهذا الدليل مفاده الجواز التكليفي أي تناف بينهما؟ يجوز لبس الحرير للمرأة مطلقا حتى في الصلاة لكن جوازا تكليفيا لا يعاقب من ناحية اللبس ولكن صلاته فاسدة لأن الصلاة مقيدة فعدم لبس الحرير هذا حكم بذاته حكم آخر وكان هذا كثيرا في كثير من الموارد لبس غير المأكول جائز في نفسه حتى في الصلاة ولكن الصلاة مقيدة بعدم لبس غير المأكول من جهة المانعية المانع ثابت ومن جهة الحكم التكليفي لا مانع. هذه الأدلة ناظرة إلى الجواز التكليفي وأن المرأة لا بأس أن تلبس الحرير بما هو لبس للثوب يعني جائز شرعا ليس بحرام. لو فرزنا أن الإطلاق كان ثابتا كان دليلا على المانعية على الإطلاق بلا معارضة. هذا أدلة المانعين لقد تحصل مما ذكرنا أن دليل المانعية في نفسه غير تام بالنسبة إلى النساء ولو تنزلنا عن ذلك. وفرزنا أن دليل المانعية قد تم فهل عندنا دليل يدل على الجواز لنرفع اليد به عن هذه الأدلة مثلا لو تمت دلالتها أو أغمزنا عن ضعف السند مثلا عملنا معه معاملة الخبر الصحيح أو ليس عندنا دليل الجواز؟ الظاهر أنه على تقدير تمامية الإطلاقات وبدود الدليل على عدم الجواز أيضا نلتزم بالجواز على ما نبين إن شاء الله تعالى. يا كان عبد الله يا كان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حكم النساء بالنسبة إلى الصلاة في الحرير وذكرنا أن المشهور هو الجواز فقد ادعي على ذلك الإجماع في كلمات بعضهم كما في الجواهر وقالوا إن مخالفة قليل من الفقهاء أولهم الصدوق قدس الله نفسه لا يزر بالإجماع وخالف في ذلك قليل من الفقهاء واختار ذلك صاحب الحدائق صريحا فوافق الصدوق في عدم جواز صلاة النساء في الحرير لا لما ذكره الصدوق من التعليل بل استند في ذلك إلى عدة من الروايات منها رواية جابر الجعفي على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه في الخصال وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على عدم الجواز إلا أننا ذكرنا أن سند هذه الرواية ضعيف بجميع من وقع في سندها إلا واحد فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهة الضعف ومخالفتها للمشهور، ومنها خبر زرارة، وقد ذكرنا أن هذا الخبر ضعيف سندا من جهة موسى بن بكر، فإنه لم يوثق، وضعيف دلالة فإنها لم ترد في الصلاة وإنما وردت في اللبس، وأن اللبس ممنوع الحرير المس بالنسبة إلى الرجال والنساء، وقلنا لا بد من حملها على الكراهة ولا وجه لتأويل الرواية وحملها على الصلاة والإفتاء بمزمونها. وقد عبر في الجواهر عن هذه الرواية بالصحيح فقال صحيح زرارة وهذا بله لا يمكن المساعدة عليه، فإن موسى بن بكر لم يوثق فلا تكون الرواية صحيحة. واستدل في الحدائق ثالثا بما ورد من الروايات على أن ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه، وقلنا إنها وردت في صحيحة حريص، ولكن الاستدلال بذلك أيضا لا يتم، فإن المراد بهذه الصحيحة ليس بيان الملازمة بين جواز الصلاة لكل شخص وإحرام ذلك الشخص، كما في قوله عليه السلام كل ما قصرت أفترت وكل ما أفترت قصرت. بالنسبة إلى كل مكلفين ثبتت الملازمة بين وجوب القصر ووجوب الإفطار، ليست هذه الرواية دالة على الملازمة بالنسبة إلى كل شخصين، بل دالة على الملازمة بين جواز الصلاة على الإطلاق بالنسبة إلى جميع المكلفين وبين جواز الإحرام كذلك. كل ما يجوز الصلاة فيه بن تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى نوع المكلفين وعامة المكلفين فهذا الثوب يجوز الإحرام فيه. فلو فرزنا أن المرأة لا يجوز إحرامها في الحرير لا يثبت بذلك أنه لا تجوز الصلاة، بل يثبت بذلك أن الحرير ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين حتى الرجال. الملازمة بين هذين الأمرين لا أنه لا بل لا تجوز الصلاة بالنسبة إلى كل مكلفين، فلا ينافي بين أن لا يجوز إحرامها في الحرير ومع ذلك تجوز صلاتها فيه باعتبار أن الحرير ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى العامة. قلنا إن قوله عليه السلام كل ثوب يصلى فيه يعني بتبعه هذا الثوب مما يصلى فيه، لا بالإضافة إلى شخص دون شخص بل عامة المكلفين. وهذه الرواية ذكرها في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والوافي في جميع ذلك كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه، ولكن في الوسائل ذكره كل ثوب تصلي فيه فلا بأس بالإحرام فيه. والظاهر أن نسخة الوسائل مالي مغلوطة يعني هذه الكلمة غلطة بل الاتفاق النسخ الكافي والتهذيب والفقيه والوافي كلها على ذلك كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالصلاة فيه. وعلى تقدير التسليم أنه كان كل ثوب تصلي فيه أيضا كان الأمر كما ذكرنا، بل لعله أزهر، فإن المخاطب هو حريص وهو رجل لا مرأة. كل ثوب تصلي فيه يعني يجوز لك الصلاة فيه فلا بأس بالإحرام فيه بالنسبة إلى جميع المكلفين، فملازمة بين جواز صلاة الرجل في الثوب وجواز الإحرام على الإطلاق، نتیجته ان ما لا یجوز الاحرام فیه لا یجوز للرجل ان یصلی فیه المخاطب و الرجل دون المرأة فکیف کان فلا یتم شیء مما ذکره صاحب الهدای قدس الله نفسه و قد ذکرنا ان المقتضی لعدم جواز صلاة المرأة فی الحریر غیر تام فی نفسه فلو فرضنا انه لم یکن عندنا دلیل علی الجواز یکفینا عدم الدلیل علی الحرمه کما تقدم یعنی علی المانعیه ولو اغمزنا عن ذلك و فرضنا ان الدلیل علی الحرمه والمانعیه یعنی عطف تفسیر و الا لا اشکال ان المرأه یجوز لها لبس الحریر لو فرضنا ان دلیل المانعیه قد تم فی نفسه فهل هنا دلیل یقتضی الجواز نخرج به اما دل علی عدم الجواز اولا استدل جماعه منهم المحقق الهمدانی قدس الله نفسه بموثقه ابن بکیر فقد ذکر في هذه الموثقة أن المرأة تلبس الحرير المحض لا بأس بأن تلبس الحرير المحض إلا في الإحرام فإن استثناء الإحرام الذي يبتلي به بعض المكلفين من النساء في العمر مرة واحدة أو إذا كان ندبا أكثر من مرة ليس مما يبتلي به عامة المكلفين الحج استثناء الإحرام في هذه الموثقة موثقة ابن بكير يجوز للمرأة لبس الحرير إلا في الإحرام بل أقوى دليل على جواز صلاتها فيه فإن الصلاة مما يبتلي بها عامة المكلفين في كل يوم لا أقل خمس مرات إذا لم تصل صلاة النافلة أو مثل صلاة الآيات أو غير ذلك من الصلوات الواجبة فإذا كانت الصلاة اعتبر فيها عدم لبس الحرير كان هذا أولى بالذكر فمن ذكر الإمام عليه السلام الاحرام واستثناءه الاحرام مقتصرا بذلك اقوى دليل على جواز المرأة في الصلاة فبذلك نخرج لو فرضنا انه كان لصحيحة محمد بن عبد الجبار لا يصلى في حرير محض لو فرضنا انه كان له اطلاق نخرج عن ذلك الإطلاق بهذا الدليل بموثقة ابن بكير وهذا أقوى ظهورا وعلى تقدير تسليم أنه مثل ذلك يعني بالإطلاق فرزان لم يكن أقوى يتساقطان فيرجع إلى أصالة عدم المانعية وإلى إطلاقات أدلة الساطير تلك الإطلاقات المرأة تصلي في صوبين مطلق بين أن يكون من حرير أو غير حرير فالنتيجة هو جواز صلاة المرأة في الحرير حتى على تقدير تمامية دليل عدم الجواز فإنه يعارض بمثل هذه الموثقة والموثقة تتقدم ولا أقل من أن يكون من التساقط والرجوع إلى الأصل العملي أو الرجوع إلى الإطلاقات هذا بل تام إذا قلنا إن مثل ابن بكير حيث إنه من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من يروي عنه ابن بكير لو قلنا بذلك وتم الإجماع على هذا فهذا الاستدلال تام و اما اذا لم نقل بذلك كما هو صحيح قلنا ان غايه ما يستفاد من كلام الكشي حينما يدعي الاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعتين منهم ابن بكير غايته توثيق هؤلاء یعنی لا ينظر الى هؤلاء لانه لا كلام فيهم من جهة الورع والفقه، بل لا كلام فيهم، اذا صحت الرواية عنهم فهم يصدقون فيما يروون. هذا الاجماع اجماع على تصديق هؤلاء فيما يروون، يعني لا يكذبون هؤلاء من جهة الفقه ومن جهة الوثاقة، لا يحتمل فيهم الاشتباه لفقاهتهم ولا يحتمل فيهم الكذب لوثاقتهم. المستفاد من كلام الكشي في عدة موارد التي ادعى الإجماع فيها من أصحاب أبي جعفر والصادق سلام الله عليهم وهكذا في من بعده من الأئمة، ادعى الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، هذا عبارة الكشي، تصديقهم فيما يروونه. لعل كلمة فيما يروونه ليس في الكشي، ولكن كلمة تصديقهم موجودة. فالإجماع إجماع على التصديق، لا أن كل ما يرويه ابن بكير أو غير ابن بكير من أصحاب الإجماع يعمل به وإن كان ضعيفا أو كان مجهولا، يعني مثل المقام مرسلون، هذا لا يستفاد من كلام الكشي جزما. فابن بكير وإن كان ثقة ومن أصحاب الإجماع إلا أننا نصدقه في أنه سمع هذا الحديث من بعض الأصحاب، وأما ذلك البعض من هو لا ندري، مجهول. اینا اجماعی سونا اجماعی، یعنی اینا مورد تظالم است، کسی در اینا مناقشه نکرده، در اونا مورد اجماعی است. زیدی بر ما توصیف کرده مثل احکام اجماعی فقه میمانه با غیر احکام اجماعی. هذا ما يظهر من كلام الكشي. فالإجماع بله لا أثر له في المقام في توثيق بله من يروي عن ابن بكير أو غير ابن بكير من أصحاب الإجماع، إذن الرواية ضعيفة. وأما دعوى اعتبار الرواية من جهة أن في الرواية أحمد بن محمد و ظاهر انه احمد بن محمد بن عیسی، فهذا الدعوى عجیب، و ذلك لان احمد بن محمد بن عیسی و این کان مهتما بالروایات و به عدم الروایت عن الضعیف، و این کان روا عن الضعیف فی بعض الموارد، و قد اخرج جماعتا من قوم باعتبار انهم كانوا يروون عن الضعفاء منهم احمد بن محمد بن خالد بن البرقي، فقد اخرجه احمد بن محمد بن عیسی قوم باعتبار روایته عن الضعفاء، وان كان ندم بعد ذلك وارجعه وخرج في جنازته لعله حافيا. كيفما كان احمد بن محمد بن عیسی حاجب بله من الرجال المعروفين الثقات، ولا يروي طبعا إلا عن ثقتين، إلا أنه أجنبي أمن يروي أنه عبد الله بن بكير، هذا يروي عن الثقة أحمد بن محمد بن عيسى، لا أن الروا كل رواية وقع في سنده أحمد بن محمد بن عيسى الرواية تكون صحيحة أو موثقة إلى آخر رواته. بل احمد بن محمد بن عیسی هو لا يروي عن الضعيف من كان روا، وجد لاحمد بن محمد بن عیسی روايتون عن الضعيف، ابرد انه لم يروي عن الضعيف ابدا، غايته انه هو يروي عن الثقه. واما ان الروايه الى الاخر لا بد من ان يكون رواتها ثقات، لم بل هاجر غير ثابت بل عدمه ثابت، فكيفما كان فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، لو تم دليل المانع لا يمكن أن يعارض بمثل هذه الرواية، من جهة إرسالها، ولا ندري أن الواسطة بين ابن بكير وبين الإمام عليه السلام من هو. نه، في موثقة سماعه اونا ذكر بلی الاحرام لا يلبس المرأة بل الحرير وهي محرمة، و اما في الحر والبرد فلا بأس. صاحب الحدائق يقول لا يبعد ان تكون في هذه ان يكون في هذه الرواية اشعار ما بعدم جواز صلاة المرأة في الحرير، باعتبار انه ذكر الامام عليه السلام الحر والبرد، ولم يذكر السلام الا لكان اولا يقول لا يلبس المرأة الحرير وهي محرمة، و اما في الصلاة فلا بأس. مثلا ذكر اما في البر في البرد والحر فلا بأس. و ذكر غيره عكس ذلك أن الرواية مشعرة بالجواز في الصلاة، لأنه لو لم يكن جائزا في الصلاة لبس الحرير لذكر الصلاة أيضا، وقال المرأة لا تلبس الحرير في الصلاة وفي حال الإحرام. الاقتصار بالإحرام يدل على الجواز في غير الإحرام، وهذا لا بعد فيه عن الثاني. ولكن يمكن أن يقال إن الرواية غير ناظرة إلى المانعية وإلى الحكم الوزعي، وإن كانت الرواية موثقة من جهة السند، إلا أنه من جهة الدلالة يمكن أن يقال إنها أجنبية عن المقام جوازا ومنعا، وذلك لأنها ناظرة إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوزعي. لا تلبس المرأة، المرأة لا تلبس الحرير المحض وهي محرمة، لا أنه معتبر في لباس الإحرام، بل حال الإحرام حتى بعد إحرامها وبعدما كانت المرأة محرمة يحرم عليها لبس الحرير، لا أن الإحرام يبطل، وإلا معلوم أن محرمات الإحرام والتروك المعتبرة في الإحرام لا يوجب شيء منها، يعني إيجاد هذه الأمور بطلان الإحرام إلا بعضها مثل الجماع مثلا، وإلا تروك الإحرام هي واجبة مستقلة، واجبة نفسية. بعد انعقاد الإحرام يحرم على المحرم أمور، منها ترك الحرير، ترك لبس الحرير وهي محرمة، فالرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي. لا تلبس المرأة الحرير المحض وهي محرمة، يعني استثناء هذا عن جواز اللبس، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير إلا فيما إذا كانت محرمة، فالرواية غير ناظرة إلى الحكم الوزعي والمانعية، وإنما هي ناظرة إلى الحكم التكليفي، وقد استثنى من ذلك حال الإحرام بعد انعقاد الإحرام، وأما في الحر والبرد يعني في سائر الأحوال فلا بأس بلبس الحرير. فالرواية أجنبية عن الحكم الوزعي فلا دلالة فيها على جواز الصلاة في الحرير ولا على عدم جواز الصلاة في الحرير. هذا ويمكن أن يقال بالجواز على تقدير تمامية دليل المانع كما هو المفروض بجريان السيرة القطعية على ذلك، فيقال إن لبس الحرير كان جائزا للنساء جزما، هذا مما لا شك فيه، ولم يخالف فيه الصدوق قدس الله نفسه ولا غير الصدوق من الفقهاء، فلا إشكال في أن المرأة يجوز لها لبس الحرير فهذا من لباس المرأة، من جملة لباس المرأة الحرير المحض. لقد جرت السيرة على لبسها حال الصلاة، يعني لم يكن هذا متعارفا أن المرأة إذا أرادت أن تصلي تنزع لباس الحرير وتلبس لباسا آخر، لم يكن هذا في الخارج، بل لباسها العادي كان يلبسها في غير حال الصلاة وكانت تصلي في هذا اللباس، وإلا لزهر وبان وكان هذا من الواضحات. كيف ولم يفتي من القدماء أحد بعدم الجواز؟ أول من أفتى بعدم الجواز والصدوق قد نزل الله نفسه باعتبار أنه لم يرد دليل على الترخيص. فلو كان هذا ممنوعا كان هذا أولى بالمنع وبالذكر مما لا يكلهمه، فإن ما لا يكلهمه لم يتعارف لبسه خارجا إلا قليلا. قليل أن الرجل أو المرأة ما ليكون لباسه من ما لا يكل لهمه، غالبا الألبسة إما من صوف الشات أو من الوبر أو المأخوذ من البعير، غالبا كان كذلك، أو القطن أو الكتان. وأما ما لا يؤكل لهمه فنادر أن يكون لباسا للمصلي للإنسان، بل أو في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة. ومع ذلك قد وردت فيه روايات كما تقدم، إذا كان الحرير مانعا من صلاة المرأة لا محالة، وردت فيه رواية معتبرة وكان فقهاؤنا يفتون بذلك لا محالة، مع أنه لم يفت أحد من القدماء إلا الصدوق، ولم يوافقه من غير القدماء إلا القليل، قليل جدا. فهذا يكون دليلا على الجواز، حيث إنه بمرأة وبمسمع وبمنظر من الأئمة سلام الله عليهم كانت النساء يلبسون الحرير وكانوا يصلين في الحرير جزما، وإلا لكان هذا منقولا وكان من الواضحات. وهذا يعني جريان السيرة أقوى دليل على الجواز، حتى إذا تمت أدلة القول بعدم الجواز مثل صحيحة محمد بن عبد الجبار، أو فرضنا أن رواية جابر الجعفي كانت رواية معتبرة، مع كل ذلك نحكم بالجواز لجريان السيرة العملية بذلك، وعدم ورود المانع من المعصومين سلام الله عليهم، وإلا لشهر وبانا. هذا تمام كلامنا بالنسبة إلى النساء. وأما الخنس المشكل، فقد ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يجوز له أن تلبس الحرير تكليفا، وكذلك يجوز له أن يسلي بل في الحرير المحض. هذا ذكره جماعة من الفقهاء كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر، ذكروا الجواز في المقام، ونسب المحقق الهمداني قدس الله نفسه إلى بعضين التفصيل بين الصلاة وغير الصلاة. قال إنه لا بأس باللبس في غير حال الصلاة، لأنه من الشك في التكليف الخنساء يشك في أنه رجل حتى يهرم عليه لبس الحرير، أو امرأة حتى يجوز له لبس الحرير، فشك في التكليف من جهة الشبهة الموضوعية، والأصل فيه البراءة عقلا ونقلا. وأما بالنسبة إلى الصلاة فقد أفتى بعدم الجواز، والوجه في ذلك يعني هكذا ادعى، قال إن أدلة المانع مطلقة كصحيحة محمد بن عبد الجبار لا يصلى في حرير محض، خرجنا عن ذلك في النساء و قلنا ان المرأة لا بأس ان تسلی فی الحریر فإذا شككنا في انه مرأة او ليست بمرأة فإنئذ نحكم بعدم الجواز عملا بتلك المطلقات. و اورد على ذلك المحقق الحمداني قدس الله نفسه بأنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. و هذا لا يمكن، ما ذكره صحيح، ولكن يمكن توجيه كلام هذا القائل وهو صاحب المستند ظاهرا، يمكن توجيهه بالتمسك باستصحاب العدم الأزلي، فيقال إنه لا يسلى في حرير محض، هذا مطلق، والخارج عنوان وجودي وهو عنوان المرأة. فإذا شك المكلف انه رجل او امراه يستصحب عدم كونه بل المرأتان، المستثنى هو هذا العنوان الوجودي غير المرأة باق تحت الاطلاق، فبأصاله عدم كونه مرأتان نحكم عليه بعدم الجواز للاطلاق. يعني ليس هذا من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقيه، بل من جهة إحراز موضوع الحكم بالأصل بأصالة عدم الأزلي، فكيفما كان تم هذا أم لم يتم، الظاهر هو عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى غير الصلاة. يعني لا يجوز للخنساء أن يلبس الحرير لا في الصلاة لا يحكم بصحة صلاته، ولا في غير الصلاة ايضا ولی لا يحكم بالجواز. وذلك فإن الشك وإن كان من الشك في التكليف لا يدري أنه مرأة أو ليس بمرأة فيشك في الحرمة النفسية، كما أنه يشك في المانعية، ومقتضى الأصل عدم المانعية، أصالة البناءة عن التقيد. هذا صحيح، إلا أن الأصل إنما يجري فيما إذا لم يكن مبتلا بالمعارض، وهنا مبتلا بالمعارض لأجل العلم الإجمالي. هذا يعلم بأنه إما مرأة إما رجل فيحرم عليه لبس الحرير، ولا يجوز له لبس الحرير في الصلاة. يعني حرمة لبس الحرير تكليفا ووزعا، وإما أنه مرأة فهي محكومة بأحكام المرأة، بل ويحرم عليه إذا فرضنا أنه مرأة فبالنسبة إلى بعض الأحكام الواجبة على المرأة تلك الأحكام ثابتة في حقه. ذكر المحقق الهمداني في المقام أن العلم الإجمالي لا أثر له، ملتفت إلى العلم الإجمالي، لأن بعض الأتراب خارج عن محل الابتلاء. بس يا علي،
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين. بسم الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الخنثى المشكل، فأنه هل يجوز له لبس الحرير في نفسه، وهل تجوز له الصلاة في الحرير أم لا يجوز ذلك. الكلام تارة في حكم الخنساء بالنسبة إلى الشك في جواز لبس الحرير في نفسه أو في الصلاة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. في ذلك قد يقال بالجواز على الإطلاق، وذلك من جهة أن الشبهة موضوعية، ويشك الخنساء في تكليفه بالنسبة إلى لبس الحرير في نفسه وبالنسبة إلى المانعية في الصلاة. ب
بناءً على جريان البراءة بين الأقل والأكثر كما هو الصحيح، هذه شبهة موضوعية والأمر دائر بين الأقل والأكثر. لا ندري تقيد الصلاة بالنسبة إلى الحرير بالنسبة إلى الخنصى، يعني الخنصى لا يعلم أن صلاته مقيد بعدم هذا الشيء أو أنه غير مقيد بذلك. فبناء على جواز الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر، هذا من موارده يرجع إلى البراءة. وأما بالنسبة إلى الحرمة النفسية، يعني جواز لبسه وعدم جواز لبسه، فلا شك في جريان البراءة في ذلك، فيثبت له الجواز تكليفا ووزنا. وقد يقال بالتفصيل بين حرمة اللبس، يعني شكه في حرمة اللبس، فيبنى على الجواز لأصالة البراءة، وبالنسبة إلى الصلاة يبنى على أصالة الاشتغال. إذا بنينا على الاشتغال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فواجبون، وأما إذا لم نقل بذلك يمكن توجيه ذلك بجريان أصالة العدم، أصل العدم الأزلي. فيقال إن مقتضى قوله عليه السلام لا يصلى في حرير محض عدم جواز الصلاة في الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال والنساء، وقد خرج عن ذلك النساء بمقتضى ما ذكرناه من السيرة أو بغير ذلك، فقلنا بالجواز بالنسبة إلى النساء وأن المرأة لا بأس بصلاتها في الحرير. فبما أن الخارج عنوان وجودي فالأصل عدم ذلك، الأصل أن الخنصاء ليس بمرأة. بالنسبة إلى العدم الأزلي، وقد قلنا أن جريان الأصل في العدم الأزلي هو الصحيح، فبمقتضى الأصل يحرز أن الخنصاء ليس بمرأة، وإن كان لا يثبت أنه رجل لكن يثبت أنه ليس بمرأة. وقد كان الحكم ثابتا لكل من لا يكون مرأة، الإنوان العدمي، لا عنوان كونه غير المرأة أو عنوان كونه رجلا، كل ذلك لم يكن. مقتضى لا يصلى في حرير محض عدم جواز الصلاة لكل مكلف إلا أن تكون مرأة. الخارج هو عنوان وجودي ونشك في تحقق هذا العنوان، فنتمسك بالاستصحاب باستصحاب العدم الأزلي كما قررنا، فيثبت بذلك عدم الجواز. وهذا هو الصحيح، يعني مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في المقام لا بد من التفصيل، وأن يقال إن الخنصاء بالنسبة إلى اللبس يجوز له لبس الحرير، ولكن بالنسبة إلى الصلاة لا يجوز له أن يصلي في الحرير، وذلك لجريان أصالة العدم الأزلي. وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي، هذا حكم الشك في نفسه ما قس النظر عن العلم الإجمالي. ذكرنا أن المحقق الهمداني قدس الله نفسه اختار الجواز كما اختاره الماتين بالنسبة إلى اللبس وبالنسبة إلى الصلاة، والتزم بالجواز في كلتا الصورتين، ولم يلتفت إلى جريان استصحاب العدم الأزلي، بل ذكر أن المورد ليس من موارد الاشتغال وإنما هو من موارد الرجوع إلى البراءة. بعد ذلك ذكر العلم الإجمالي وأن الخنصاء يعلم إجمالا بأحد حكمين متوجه إليه، أحد الحكمين، إما أنه يحرم عليه لبس الحرير ولا يجوز له الصلاة في الحرير، على تقدير أن يكون امرأة أو أنه يحرم عليه أن يلبس اللباس المختص بالرجال على تقدير أنه رجل لا يجوز له أن يلبس الحرير ولا يجوز له أن يصلي في الحرير وعلى تقدير أنه امرأة فيحرم عليه اللباس المختص أن يتزيى بزي الرجال فيلبس اللباس المختص بالرجال كالعمامة مثلا ومقتضى هذا العلم الإجمالي المتعلق بأحد شيئين لازمه هو الاحتياط أن يجتنب أن لبس الإمامة وأن يجتنب أن لبس الحرير مثلا وأن لا يلبس الحرير في الصلاة لأن العلم الإجمالي متعلق بتكليف إلزامي ولا يجوز الرجوع إلى الأصول في أطراف العلم الإجمالي فيتنجز المعلوم بالإجمال لا محالة. ذكر قدس الله نفسه هذا وأجاب أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا كان كل من الطرفين مما يرتكبه المكلف بالفعل أو في حكم الارتكاب بأن يكون محلا لابتلائه ويمكنه أن يرتكبه فعلا في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا يكون العلم الإجمالي منجزا وأما إذا فرضنا أن أحد الطرفين بعد ليس بمورد للابتلاء فالعلم مثل ذلك لا يكون منجزا لبس العمامة بالنسبة إلى الخنزاء في مثل هذه الحالة التي يريد أن يصلي مثلا أو يلبس الحرير بالفعل الآن ليس بمحل للابتلاء له فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وبعبارة أخرى تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول في أطرافه والأصل لا يجري إلا فيما إذا كان المورد محل الابتلاء ما كان خارجا عن محل الابتلاء لا معنى لجريان الأصل به إذن لا مانع من الرجوع إلى الأصل فيما هو مورد للابتلاء له وهو لبس الحرير نعم فيما إذا فرضنا أنه مورد للابتلاء لا مانع من تنجيز العلم الإجمالي والكلام إنما هو في التنجيز على الإطلاق يعني عدم جواز لبس الحرير في الصلاة وفي نفسه بالنسبة إلى الخنساء على الإطلاق بمثل هذا العلم الإجمالي لا يثبت التنجيز ولا يمكن الحكم بعدم الجواز على الإطلاق هكذا أفاد قدس الله نفسه وفي ذلك منع ظاهر يعني فيما أفاده أولا لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون الأطراف محلا للابتلاء بالفعل بل كما أن العلم الإجمالي ينجز في الدفعيات كذلك ينجز في التدريجيات على ما بيناه في محله فلو فرضنا أن لبس الإمامة لا يتمكن منه الخنساء بالفعل وهو خارج عن محل ابتلائه ويمكنه لبس الإمامة غدا أو بعد غد فيعلم إجمالا إما بحرمة لبس الحرير له بالفعل أو بحرمة لبس الإمامة له بعد يومين ولا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون جميع الأطراف محلا للابتلاء فعلا أو كان بعض الأطراف محلا للابتلاء فعلا وبعضها محلا للابتلاء فيما بعد على ما بيناه في بحث الأصول المفصلة فعلى ذلك لا بد من الالتزام بالتنجيز إلا فيما إذا فرزنا أن الخنساء لا يبتلي بلبس ما يختص به الرجل أبدا إلى الآخر. لو كان الأمر كذلك لسهم ذكره من أن هذا العلم لا يكون من الجزل. هذا أولا. وثانيا إن العلم الإجمالي الذي يترتب عليه عدم جواز لبس الحرير بالنسبة إلى الخنساء لا ينحصر بهذا العلم، وهو العلم بحرمة لبس الحرير أو العلم بحرمة ما يعني طرف العلم ما يختص بالرجل من الألبسة، بل هنا علم آخر وترفاه محل للابتلاء فعلا. وذلك العلم الخنساء يعلم أنه على تقدير كونه رجلا فيحرم عليه لبس الحرير ويحرم عليه ويكون مانعا لبس الحرير عن الصلاة، يعني عدم الجواز تكليفا ووزعا، وعلى تقدير أنه امرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة، لأننا ذكرنا فيما تقدم أن المرأة تختلف في الحكم عن الرجل. الواجب على الرجل في الصلاة إنما هو ستر العورتين فقط، وأما بالنسبة إلى المرأة فالواجب ستر جميع بدنها. بدن المرأة كله عورة، الخارج والوجه واليدان على ما تقدم. فالخنساء يعلم بتوجه تكليف فعلي بالنسبة إليه إما بالمنع عن لبس الحرير في نفسه وبالنسبة إلى الصلاة، وإما بالنسبة إلى وجوب ستر البدن بالفعل. فيقال له أستر جميع بدنك في الصلاة، أو يقال له لا تلبس الحرير. فبما أن هذا العلم ترفاه محل للابتلاء بالفعل، ولو قلنا إن العلم الإجمالي لا ينجز في التدريجيات، ولكن طرفاه أي طرف العلم الإجمالي في المقام كل منهما فعلي ومحل للابتلاء، ولازم ذلك لزوم ستر جميع البدن والاجتناب عن لبس الحرير في نفسه وفي الصلاة. فالأزهر أن الخنساء يلحق بالرجل ولا يجوز له أن يلبس الحرير، بل كما لا يجوز له لبس الحرير في الصلاة. من هذه الجهة ملحق بالرجل، من جهة ستر جميع البدن ملحق بالمرأة، يعني لا بد له من الجمع بين الوظيفتين، فإنه غير خارج عن أحد هذين العنوانين، إما رجل وإما مرأة. على تقدير كونه رجلا يتوجه إليه خطاب تحريم لبس الحرير، وعلى تقدير كونه مرأة يتوجه إليه خطاب وجوب ستر جميع البدن. هذا ملخص كلامنا في الخنساء، والنتيجة أنه لا يجوز له لبس الحرير لا في نفسه ولا في الصلاة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الممنوع إنما هو لبس الحرير المحض، وأما إذا كان الحرير مخلوطا بشيء آخر فلا مانع من لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. هذا جائز لو فرضنا أن السوداء من غير الحرير أو اللحمة من غير الحرير. فالثوب مركب من الحرير وغير الحرير، الحرير مخلوط بغير الحرير، في مثل ذلك لا مانع من لبسه لا تكليفا ولا وزعا. أما بالنسبة إلى الصلاة فمقتضى صحیح حتی محمد بن عبد الجبار من الاول کان المقتضی قاصرا قال علیه السلام لا یسلا فی حریر محض اخذ عنوان المحوزت فی موضوع عدم جواز الصلاة فکل ما لا یسلق علیه حریر محض کل ثوب لا یسلق علیه حریر محض لا مانع من الصلاة فی الا انهم قد دل على الجواز صریحا غیر ذلك ما ان المقتضی قاصرون از صحیحت دلت على الجواز الا جواز الصلاة فی غیر الحریر المحض محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النس يعني الغالب هو القز قال عليه السلام لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام بل منه جبات ايضا روى محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي الهاشمي ليس موجود ناشرا عن ابي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير قال عليه السلام ان كان فيه خلط فلا باس فمقتضى هاتان الروايتان المعتبرتان هو الجواز وأنه لا مانع من اللباس وقد فرزنا أنه من الأول كان يعني كانت المانعية خاصة بما إذا بالمحوزة لا يسلى في حرير محض وأما غير المحض لم يكن ممنوعا من الأنوال يبقى الكلام في أمرين وهو أن الخليط هل يعتبر أن يكون من قطن أو من كتان أو من خز كما في الروايات فلو فرزنا أن الخليط كان من صوف من وبر مما يؤكل لحمه او من شيء آخر خارج عن هذه العناوين مما تجوز الصلاة فيه هل يجوز ذلك او لا بد في الخليط من احد هذه الامور الظاهر انه لا فرق بل المقطوع به انه لا فرق في الخليط بين القطن والكتان والخز وغير ذلك من الانواع كما أن الظاهر أنه لم يقع في ذلك إشكال والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام في هذه الرواية التي ذكرناها رواية إسماعيل بن فاز وهي معتبرة يعني موثقة باعتبار حسن بن محمد بن سماعة عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال عليه السلام إن كان فيه خلط فلا بأس هذا مطلق خلط من أي شيء يكون الخليط ومزيده من أي شيء مطلق يؤخذ بإطلاقه فلا بأس وكذلك بل فبالنسبة إلى هذه الرواية مطلقة بل وشاملة لكل ما يمكن أن يكون مزيجا بالحرير ومقتضاه عدم البعث في غير ذلك وقد يتوهم أن الاختصاص بالقطن والكتان والقز باعتبار أن هذه الأمور هي التي ذكرت في الروايات وغيرها لا دليل عليه منها يعني من جملة هذه الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد يعني أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن عربة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان. فيقال إن هذه الرواية ظاهرة في أن السداء باللحمة إذا لم يكن من قطن أو كتان ففيه بأس. فالثوب الحرير لا بد من أن يكون سداه أو لحمته من قطن أو كتان من جهة المفهوم، ولكن لا يمكن القول بذلك، يعني لا يمكن تقييد قوله عليه السلام في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي إذا كان فيه خليط خلط فلا بأس، لا يمكن تقييده بذلك. الرواية ضعيفة أولا لأن القاسم بن عروة كما ذكرنا غير مرة لم يوثق، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في تقييد الرواية المطلقة مع عدم صحة سندها. وثانيا إن فهم الأصحاب قرينة في المقام، يعني الفهم العرفي لا يفهم من ذلك إلا أن لا يكون حريرا محزن. قوله مثلا لو كانت الرواية صحيحة قوله عليه السلام لا بأس بلباس القز يعني حرير إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان، لا يفهم العرف أنه إلا إذا كان بل يعني كان لا يكون خالصا، كان ممزوجا بغيره، إذا كان معه خليط المتعارف الخارجي هو القطن بالكتان، لا أنه ينحسر الخليط بذلك، يعني لا يكون خالصا، لا يستفاد أزيد من ذلك. والعمدة المناقشة في السند وأن الرواية ضعيفة السند. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فزالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال. هذه الرواية أيضا تهم أنها دالة على الاختصاص، لابد من أن يكون المزيد خزا أو قطنا أو كتانا، هذا أيضا لا يمكن الإستدلال به، يعني تقييد موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي لا يمكن. أولا لضعف السند، ذكرنا أن موسى بن بكر ضعيف وإن عبر في الجواهر عن هذه الرواية بالصحيحة كما ذكرنا، الرواية ليست بالصحيحة، فإن موسى بن بكر لم يوثق فالرواية ضعيفة، ولا يمكن تقييد قوله عليه السلام في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، لا يمكن تقييد تلك الرواية، مقتضى تلك الرواية هو الإطلاق إن كان فيه خليط فلا بأس. هذا أولا. وثانيا إن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن ذكر هذه الأمور من باب المثال لا من باب الموضوعية، فإنه قال هكذا قال إلا مالك ينهى عن لباس رأيته، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز او کتان او قوت و انما یکره الحریر المحض للرجال حسره انما یکره الحریر المحض للرجال النساء الممنوع هو الحریر المحض فمعلومون ان هذا من باب المثال ما کان صداه او لحمته من خز او قطن او کتان مثال فان الممنوع انما هو الحریر المحض فهذه واضحة الدلالة على ان ذکر هذه الامور من باب المثال و اما ما رواه احمد بن علی بن ابی طالب التبرسی فی کتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السلام قال انه كتبت الیه یتخذ باصفهان ثياب عتابیه على عمل الوشا من قز و ابریشم هل تجوز الصلاة فيها ام لا؟ فأجاب عليه السلام لا تجوز الصلاة الا في ثوب صداه او لحمته قطن او كتان اذا كان الثوب من الحرير كما هو المفروز فلا تجوز الصلاة في مثل هذا الثوب إلا فيما إلا إذا كان صداه أو لحمته من قطن أو كتان. هذه الرواية مثل الرواية الأولى تهمل على المثال أن ذكره بل القطن أو الكتان من باب المثال فإنهما الغالب في المزيد ولا يمكن تقييد موثقت اسماعیل بن الفضل بذلك فإن الرواية مرسلة والاحتجاج التبرسي قدس الله نفسه يرويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مرسلا ولا يمكن الاعتماد بالمرسل في تقييد رواية المعتبرة موثقت اسماعیل بن الفضل إذن فالصحيح أن الثوب الممزوج يعني الثوب الحرير الممزوج بغيره من أي شيء كان مما تجوز الصلاة فيه من صوف أو وبر أو غير ذلك كل ذلك تجوز الصلاة فيه. يبقى الكلام في مقدار المزيج أن المزيج هل له حد أو ليس له حد؟ الظاهر أنه لا حد لذلك. العبرة بالصدق العرفي إذا صدق عرفا أنه ليس بحرير خالص وإنما فيه مزيد ولو فرزنا أنه واحد في عشرين كما هو مقتضى قوله عليه السلام يعني إطلاق قوله عليه السلام والقز أكثر من الناس فرزنا ثلث أو ربع أو خمس بمقدار يسبق أن هذا الثوب فيه خليط وليس بخالص ليس بحرير محض وبحرير خالص وهذا لا يمكن تحديده بحد إلا بالإرجاع إلى الصدق العرفي. كل ما صدق في العرف أنه حرير خالص لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه وكل ما صدق أنه حرير ممزود بغيره وفيه خليط فهذا يجوز لبسه في نفسه وتجوز الصلاة فيه.
الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في حرمة لبس الحرير بالنسبة الى الرجال وفي عدم جواز صلاتهم فيه.
و جواز ذالک فی ما اذا کان الحریر مخلوطا بغیره و فی ما اذا کان من مالاتت المفید السلا هذه المسائل تقدم الكلام فيها. الكلام فی ما اذا کان الثوب مکفوفا بالحریر، یعنی کان الحریر فی حواشیه مثلا المعبر عنه بالکف، فهل تجوز الصلاة في مثل ذلك أو لا تجوز الصلاة على الإطلاق أو يفصل بين ما يزيد على أربع أصابع وما لا يزيد؟ نسب الجواز إلى المشهور بين الفقهاء ونسب عدم الجواز إلى السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى في بعض مسائله وإلى القاضي والكاتب من القدماء وإلى جماعة من المتأخرين، وما لا صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة وإلى الجواز بالنسبة إلى غير الصلاة، يعني فصل بين الصلاة وغير الصلاة. فبالنسبة إلى الصلاة مال إلى عدم الجواز، وبالنسبة إلى غير الصلاة مال إلى الجواز، وأخيرا التزم بالتوقف والاحتياط. الصحيح في المقام أن يقال إن الروايات الواردة في المقام الدالة على عدم جواز لبس الحرير وعدم جواز الصلاة في الحرير، هذه الروايات بينما يكون الموضوع فيها عنوان الثوب، سألته عن الرجل يصلي في ثوب حرير، هذه الروايات التي فيها الثوب قاصرة الدلالة على عدم الجواز فيما إذا كان الحرير جزءا من الثوب، كما في المكفوف ليس هذا لبسا لثوب من حرير. وإذا لوحظ مجموع الثوب لبس ثوبا فيه حريرون، الحرير ليس بثوب، المجمون أم لبس ثوبا فيه حرير لا أن الثوب من الحرير. هذه الروايات قاصرة الدلالة من الأول. وكذلك النهي عن لبس الحرير بالنسبة إلى الرجال ظاهره أن يكون اللباس بنفسه حريرا، وفي مفروض الكلام لا يكون اللباس من الحرير وإنما هو جزء من اللباس، فهذه الروايات قاصرة الدلالة. نعم، مثل قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار لا يصلى في حرير المس، قد يقال إن مثل هذه الصحيحة شاملة في المقام لا يصلى في الحرير المحض أعم من أن يكون الحرير المحض جزءا من اللباس أو يكون بنفسه لباسا، العبرة بصدق الصلاة في الحرير المحض. ويصدق في مثل ذلك أنه صلى في الحرير المحض، ولكن يمكن المناقشة في ذلك أيضا ولو بقرينة السؤال سأل الإمام عليه السلام عن القلنسوة والتكة من الحرير، فقال عليه السلام لا يصلى في حرير المس، ألا ما تقدم أن الظاهر من هذه الصحيحة أن محمد بن عبد الجبار كان يعلم بعدم جواز الصلاة في الحرير فيما إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فسأل الإمام عليه السلام عن حكم ما لا تتم فيه الصلاة. فالظاهر من هذه الصحيحة أيضا أن السؤال عن حكم ما إذا كان اللباس بنفسه حريرا وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة كالتكة والقلنسوة لا فيما إذا كان الحرير جزءا من اللباس. فعلى ما ذكرنا الروايات قاصرة الدلالة على حكم ما إذا كان الحرير جزءا من اللباس إذن يكون الجواز على طبق القاعدة. ولو فرزنا أن هذه الروايات شملت ما إذا كان جزءا من اللباس إذن على هذا التقدير وقلنا إن قوله عليه السلام لا يصلى في حرير محض مطلق بالنسبة ما إلى ما إذا كان اللباس بنفسه حريرا أو كان الحرير جزءا من اللباس على تقدير تسليم ذلك فلا بد من الحكم بالجواز في محل الكلام فيما إذا كان الثوب مكفوفا بالحرير لقوله عليه السلام في خبر الحلبي المتقدم وثقة كما ذكرنا وأحمد بن هلال ذكرنا أنه ثقة بمقتضى تلك الموثقة أن كل ما لا تتم فيه الصلاة كالقلنسوة والتكة والخف وزن النار كل ذلك يكون من الحرير لا بأس به. وبعبارة أخرى إذا لاحظنا الثوب بتمامه فهذا الثوب ليس بحرير محض فلا مانع من الصلاة فيه فإن المفروض أن غير الكف يعني ما في الحاشية من الحرير الباقي ليس بحريرين فلا يكون مشمولا لتلك الأدلة. وإذا لاحظنا الجزء بنفسه يعني مقدار الحاشية حاشية اللباس الذي هو من الحرير إذا لاحظناه باستقلاله ولو سلمنا أنه يصدق عليه أنه صلى في الحرير على هذا التقدير إلا أنه مما لا تتم فيه الصلاة وكل ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان حريرا لا بأس بذلك على ما دلت عليه موثقة أحمد بن هلال. فعلى ذلك يكون الحكم بالجواز على القاعدة. ويؤيد ذلك رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم له روايتان في المقام والروايتان تدلان على الجواز. فما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالثوب أن يكون صداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال إذا كان الثوب بتمامه حريرا وكان حريرا مبهما هذا مكروه للرجال. وأما إذا كان علمه أي بعض طرقه الثوب المعلم أي المخطط إذا كان بعض خطوطه من الحرير هذا لا بأس به وإنما البأس بالحرير المبهم يعني أن لا يكون فيه غير الحرير ويكون الجميع حريرا. فهذه الرواية رواية يوسف بن إبراهيم دالة على الجواز وأن الحكم في مثل ذلك بل جائز يعني لا مانع من الصلاة فيه. وإنما جعلنا هذه الرواية مؤيدة ولم نستدل بذلك لأن يوسف بن إبراهيم لم يوثق فمن جهة عدم توثيق يوسف بن إبراهيم جعلنا هذه الرواية معيدة، وإلا فهي دالة على المطلب. وأما دعوى أن الرواية معتبرة لأجل أن الراوي عن يوسف هو صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الإجماع، قد تقدم الكلام فيه غير مرة. فقلنا إن معنى كون شخص من أصحاب الإجماع ليس معنى هذا أنه لا ينظر إلى من بعده في الرواية في السند، بل إنه هو بنفسه ثقة، والإجماع قام على تصديقه وعلى فقهه بل ووساقته. أين هذا ممن وقع بعده في السند إذا روى هذا عن رجل أم مجهول الحال لا يعتنى بمثل هذه الرواية؟ ودعوى أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة أيضا قد تقدم الكلام فيه، وأن هذا لم يثبت إلا ما كان ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه في العدة. وقلنا إنه لا دلالة له، لم يثبت أن صفوان لم يروي إلا عن ثقتين، فكل من روى عنه ثقة أو ابن أبي عميد أو ابن محبوب كل ذلك لم يثبت. إذن الرواية مؤيدة لا أنها دليل على المطلب. ومثل ذلك روايته الثانية، يعني رواية يوسف بن إبراهيم، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم عن أبي داود ابن يوسف بن إبراهيم. قلنا إن نسخة الوسائل غلط، أبي داود يوسف بن إبراهيم لا أبي داود ابن يوسف بن إبراهيم، كلمة ابن هنا وقع بل غلطان زائد. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له تيلساني هذا خز، قال وما بال الخز؟ قلت صداه أبريسم، قال وما بال الأبريسم؟ قال لا تكره أن يكون سدسه أبريسم ولا زره ولا علمه، وإنما يكره المسمة من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء. هذه الرواية مثل الرواية الأولى، حيث إن في السند يوسف بن إبراهيم وهو لم يوثق، تكون هذه الرواية مؤيدة لما ذكرناه من الجواز لا أن يستدل بذلك. ولكن صاحب الهدائق وغير صاحب الهدائق تمسكوا بهاتين الروايتين، ولذلك مال إلى الجواز بالنسبة إلى اللبس، لأن رواية يوسف بن إبراهيم مال واردة في حكم اللبس نفسه لا بالنسبة إلى الصلاة. فكيفما كان بلي فالظاهر هو الجواز لما ذكرناه، إما أن الأدلة قاصرة أو على تقدير عدم القصور وملاحظة الجزء بنفسه وباستقلاله، فيدل على الجواز قوله عليه السلام كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فلا بأس بالصلاة فيه. وحاشية الثوب كذلك إذا كان بمقدار لا تتم فيه الصلاة كما هو المتعارف الخارجي بمقدار اسمع أو اسمعين أو ثلاثة أو أربعة أو نفرز خمسة، هذا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس به بمقتضى تلك الموثقة. ثم إن هنا رواية لجراح المدائني استدل به القائل بالجواز والقائل بعدم الجواز، يعني استدل بذلك على كلا الوجهين، على الجواز وعلى عدم الجواز. احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق، يعني رواية الشيخ، رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن احمد بن الحسن وابن فزار عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى لا هزار بوجه، و بإسناد الشيخ عن احمد بن محمد البرقي عن ابيه عن النزر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج. هذه الروايه انه سلام الله عليه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج، وكان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس البشا. هذه الرواية نسب إلى العلامة قدس الله نفسه، يعني ينسبه صاحب الحدائق قدس الله نفسه، أنه استدل بهذه الرواية على الجواز باعتبار حمل الكراهة على الكراهة المصطلحة. كان سلام الله عليه يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج. الكراهة حملها على الكراهة المصطلحة فاستدل بذلك على الجواز، وصاحب الحدائق استدل بها على عدم الجواز باعتبار أن الكراهة في كلامهم سلام الله عليهم عبارة عن المبغوزية لا بمعنى الكراهة المصطلحة، وقد استعمل هذا اللفظ لفظ الكراهة في التحريم في عدة من الموارد، يعني كان سلام الله عليه يبغز ذلك، يبغز بل لباس الديباج أن يكون مكفوفا بالديباج، كما في بل في معاملة الشيء بمثله مع الزيادة الذي هو ربا أيضا وارد لفظ الكراهة، إن علي سلام الله عليه كان يكره بيع المثل بمثل مع الزيادتين. كيفما كان استدل صاحب الحدائق قدس الله نفسه على عدم الجواز باعتبار أن لفظ الكراهة ظاهر في المبغوزية، والمبغوزية يستفاد منها الحرمة إذا لم يكن ترخيصون، والظاهر أن الرواية غير قابلة للاستدلال لا على هذا ولا على ذاك، من جهة أن قاسم بن سليمان لم يوثق فالرواية ضعيفة، وجراح المدائني كذلك، قاسم بن سليمان يروي عن جراح المدائني اسم هذا الرجل لم يعلم أنه ما هو اسمه، هل هو اسمه جراح أو شيء أو شخص آخر، كان جراح لقبا له مثلا وصفا له كيفما كان، ففي الروايات وكتب الرجال جراح المدائني لم يوثق هذا بعنوان جراح المدائني، لم يرد فيه توثيق، فالرواية لا يعتمد عليها ولا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز بحمل الكراهة على الكراهة المصطلحة، ولا على عدم الجواز بحمل الكراهة على المبغوزية، ودعوى أن المبغوزية يستفاد منها التحريم ما لم يكن ترخيص في البين. بقي الكلام في موثقة عمار، لأما هذا من جهة ضعف السند، وأما ضعف الدلالة رواية جراح المدائني، فلما ذكرناه من أن الديباج لم يعلم أنه اسم للحرير، بل الديباج اسم لمطلق الثوب المنقوش أو للحرير المنقوش، فيمكن أن يكون النزار إلى جهة نقشه لا إلى جهة مادته وهو الحرير. وقد تقدم الكلام في ذلك في صحيحة إسماعيل بن فضل الهاشمي قريبا تقدم. وقلنا إن الديباج على ما يفسره صاحب لسان العرب، وإن كان بل في بعض كتب اللغة منهم كتاب المنجد يفسره بالحرير المحض، ولكن في لسان العرب أن الديباج هو الاسم معرب ليس عربيا، والظاهر أنه معرب ديبا. الديباج إمارة عن الثوب المنقوش، فحينئذ يخرج عن محل الكلام. كان سلام الله عليه يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويؤكد هذا أن المراد بالديباج هو النقش لا الحرير، قوله عليه السلام بعد ذلك ويكره لباس الحرير، فالحرير مقابل للديباج. كان يكره سلام الله عليه القميص المكفوف بالديباج، وكذلك كان يكره لباس الحرير. كيفما كان من جهة الدلالة إذن قاصرة، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز ولا على عدم الجواز. بقي الكلام في موثقة عمار. هذه الموثقة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن فزال، يعني أحمد بن الحسن بن علي بن فزال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وعن الثوب يكون ألمه ديباجا. في نسخة الوسائل كتب: وعن الثوب يكون عليه ديباجا. غلط هذا، وعن الثوب يكون ألمه ديباجا. قال عليه السلام: لا يصلى فيه، فقد نهى سلام الله عليه عن الثوب الذي يكون ألمه بعض خطوته أو جميع خطوته يكون ديباجا، فنهى سلام الله عليه عن الصلاة فيه. واستدل، يعني اعتمد على هذه الموثقة صاحب الحدائق قدس الله نفسه ومال إلى عدم جواز الصلاة، وقال إن هذه الموثقة دلت على عدم جواز الصلاة، ورماية يوسف بن إبراهيم دلت على جواز اللبس. خب نعمل بكلتا الروايتين، من جهة اللبس نحكم بالجواز، ومن جهة الصلاة نحكم بعدم جواز الصلاة. هذا الاستدلال مبني على تفسير الديباج بالحرير، وأما إذا فسرنا الديباج بما ذكرنا هذه الموثقة أيضا تكون أجنبية محل الكلام. الثوب الذي يكون ألمه ديباجا أي منقوشا من حرير أو من غير حرير، كان منقوشا قال عليه السلام: لا يصلى فيه، فنهى عن الصلاة في الثوب المنقوش. وأما غير المنقوش الحرير، وإن كان من الحرير المحض، فلا تدل هذه الموثقة على عدم الجواز. والظاهر أن الديباج هو بهذا المعنى كما استظهرنا سابقا من نفس الروايات، مع قطع النظر عن تفسير لسان العرب، قلنا الظاهر من نفس الروايات أيضا كذلك، فإن الديباج في الروايات جعل مقابلا للحرير. سأل الإمام عليه السلام عن لباس الحرير والديباج، الظاهر أن الديباج هو المنقوش، فهذه الموثقة تدل على عدم جواز الصلاة في الثوب الذي يكون ألمه منقوشا.
الخطوط التي في الثوب منقوش نهى عن ذلك. أين هذا من النهي عن الصلاة في الحرير؟ هذا بحث آخر. وقد دلت صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الذي بل يكون ديباجا إذا لم تكن فيه تماثيل، فقد استثنى سلام الله عليه التماثيل فتهمل الموثقة على الكراهة. هذا ملخص كلامنا في المكفوف، والنتيجة أنه لا بأس بما إذا كان الحرير جزءا من اللباس، وأن تكون حاشية اللباس مثلا من الحرير أو غير الحاشية. نعم، لو فرزنا أن جزء اللباس على نهو لو لم ينضم إليه غيره لكان بنفسه لباسا وكان مما تتم به الصلاة، كما إذا كان النصف الفوقاني من القميص أو النصف التحتاني من القميص حريرا. النصف التحتاني حرير والنصف الفوقاني بل من القطن مثلا أو بالعكس.
خب لو فرزنا أن القطن لم ينزم إليه، هذا لباس مستقل من الحرير ومما تتم فيه الصلاة، هذا غير جائزين. وما إذا كان الجزء على نهو لا تتم فيه الصلاة فهو غير مشمول للروايات
أولا،
وعلى تقدير الشمول ما دل على أجل
فيما لا تتم فيه
الصلاة مقتضى ذلك هو الجواز.